أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، كما قال الإمام ابن بدران عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن علم أصول الفقه: هو قاعدة الأحكام الشرعية، إن المشتغل بفن الفروع وإن وجد كل الجد فيه وكان عاريا عن ذلك الفن لم تحصل الثقة بنقله. علم أصول الفقه من العلوم الهامة التي يعتني بها طالب العلم، ولا بد أن يحصلها، بل لا بد لطالب العلم أن يتميز في هذا العلم. وكما قلنا مرارا، إن طالب العلم كلما كان متثبتا في علم أصول الفقه تجد أنه من المتثبتين في علم الفقه، وكلما كان ضعيفا في هذا العلم ضعف فقهه وضعف يعني فهمه لكلام العلماء. ولهذا كان لابد للمتفقهين من دراسة علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه طبعا عند كثير من طلبة العلم علم فيه ثقل وفيه مشقة لكثرة هذه المسائل وكثرة التقعيدات وكثرة هذه الأشياء التي يحفظها والتعريفات ونحو ذلك، لكن كل هذا بفضل الله تبارك وتعالى، إن أخلص طالب العلم نيته وأحسن هذه النية وطلب هذا العلم لا ليرتفع به عن الناس، وإنما طلبه لرضا رب العزة تبارك وتعالى، وأن يفهم من خلال هذا العلم كثير من القضايا الفقهية التي تعرض لها الفقهاء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وأن هذا العلم سبيل لفهم الكتاب وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلص النية لربه تبارك وتعالى، لعله يحصل طرفا من هذا العلم. هذا العلم علم طويل جدا، وفيه من الغموض ما لا يعلمه إلا الله، وهذا العلم في غالب الأمر لا يصلح للطالب البليد، لا يصلح للطالب البليد إلا أن يربي عنده ملكة، من خلال هذه الملكة يستطيع أن يحصل هذه العلوم. ولهذا نقول لطالب العلم، إن كان في بداية الأمر يجد من المشقة في كتاب واحد، فمن المعلوم أن أصول الفقه لا يدرك بكتاب واحد. يعني بعض طلبة العلم للأسف يريد أن يحصل العلم من كتاب واحد، بل كثير للأسف من طلبة العلم يريد أن يكون عالما بكتاب واحد، ويريد أن يتفهم كل الكتاب. هذا الكتاب الذي معنا كتاب صغير لطيف، رسالة لطيفة في علم أصول الفقه، إذا تفهم طالب العلم 80% أو 90% من هذا الكتاب، هذا أمر جيد جدا، حتى لو 70% جيد. وإذا انتقل إلى كتاب آخر فدرسه فحصل هذه 70 أيضا، ثم عاد إلى كتابه الأول، تجد أنه حصل 100 وقضي الأمر. فلا يحصل طالب العلم ابتداء كل شيء من الكتاب، فلا بد أن يكون صبورا، ولا بد أن يكون لحوحا في تحصيل العلم. اقرأ الكتاب والاثنين والثلاث والعشرة، ثم بعد ذلك بعد العشرة وبعد المئة قل أنا لا ما فلحت في هذا ليه في هذا الفن، ولا يحدث هذا أبدا. ولهذا لا تملوا من دراسة أصول الفقه. وهذا الكتاب الذي معنا أصله هو كتاب أوضح العبارات كما سوف نتكلم عليه، وهذا تهذيب له، وتأتي في المقدمة يعني ما اشترطناه في تهذيب هذا الكتاب. ما أريده هو أن طالب العلم لا يتعجل في تحصيل العلم من وراء هذا الكتاب، ولا بد أن يكون صبورا حال دراسته لهذا العلم. فنقول ابتداء في المقدمة، وأنا أحب أن أقرأ يعني أغلب هذه الورقات، نقول في المقدمة بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إن علم أصول الفقه من العلوم المعيارية التي لا يمكن لطالب العلم الاستغناء عنها أبدا، الاستغناء عنها أبدا أثناء دراسته للأحكام الشرعية، بل لا يمكن للمجتهد أن يهتدي للحكم الشرعي يقينا أو ظنا غالبا وهو لم يصل مرحلة المشاركة في هذا الفن، لأن عليه مدار الشرع وبه تعرف مقاصده ويهتدى إلى أحكامه. يبقى طالب العلم ابتداء أو من أراد أن يسلك سبيل الاجتهاد لا يستطيع أن يحصل هذه المرتبة إلا بإدراك علم أصول الفقه. قال: وقد اعتنى العلماء قديما وحديثا بهذا العلم، ومن أشهر مختصراته ورقات الجويني وما سطره جلال الدين المحلي رحمة الله تعالى عليهما، ثم تعليق شيخنا الشيخ محمد يسري حفظه الله المسمى بأوضح العبارات. يبقى أصل هذا الكتاب هو كتاب الإمام من الجويني المسمى بالإيه؟ بالورقات في أصول الفقه. ثم بعد ذلك جاء إمام عاقل فحل من أصحاب العقول الكبيرة العالية وهو الإمام المحلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فكتب تعليق على هذه الورقات. ثم جاء شيخنا فكتب شرحا مليحا حسنا في مجلد اللطيف، شرح فيه كلام الجويني وكلام الإمام المحلي واستطرد في بعض القضايا. هذا أصل ما ندرسه. أقول: ومنذ فترة طويلة تطوق نفسي لمختصر أصولي للمبتدئين على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن محمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه، ولخلو الباب من مصنف معتمد عندنا يناسب المبتدئ، كان الاعتماد على ورقات إمام الحرمين رحمه الله. طبعا عندنا إشكالية صغيرة في المذهب، أن المختصرات الأصولية قليلة عندنا لكنها قليلة وشبه إن شئت تقول غير معتمدة عندنا في المذهب في تدريسها ونحو ذلك. ولكن من أجل هذا ذهب الحنابلة إلى دراسة الورقات، ومن ثم يأخذون الورقات، وطبعا الورقات هذا متن شافعي، فيحملون القضايا التي خالف فيها صاحب الورقات. أقول: كان الاعتماد على ورقات إمام الحرمين رحمه الله، ومن ثم صبغتها بالصبغة الحنبلية لتناسب الفقيه الحنبلي، وكان شرح شيخنا من أنفس وأيسر ما جمع عليها، إلا أن الطلبة مع صغره ولطافة حجمه استطالوا، وما ذكر فيه من قولين عن أحمد رضي الله عنه أشكل على بعضهم أيهما المعتمد عندنا، فرأيت أن أختصره وأجعله شرحا حنبليا، وليس هذا ببدعة من التصنيف، فتحويل الكتب لغير مذاهبها الأصلية موجود من قديم. طبعا أنك تحول كتاب من كتاب شافعي إلى حنبلي أو إلى آخره، دي مش قضية تعصب أو كراهية لما اختاره أئمة الشافعية أو نحو ذلك، القضية مش كده. القضية أن الطالب العلم الحنبلي بيدرس الآن فقه حنبلي على أصول الحنابلة، ثم بعد ذلك تدرس له أصول الشافعية، فأي قيمة لهذا؟ خلاص اذهب إلى ليه؟ إلى الشافعية، فادرس فروع الشافعية وأصول الشافعية وتمكن هناك. أما أن يحدث الإشكال بهذه الصورة فتدرس أصول فقه الشافعي وتدرس فروع الحنابلة، هذه طريقة غير صحيحة. فلما نفوس الكتاب عند المخالف عند الشافعية ونحوهم، أحب العلماء أن يأخذوا هذه الكتب المعتمدة فيحولوها إلى مذاهبه، وهذا من من عدم التعصب أصلا، وإلا يأنف فقهاء الحنابلة مثلا عن تدريس كتب الشافعي. لا، ما لا يفعل هذا أحد أصلا، زي ما قلت لك هذه أوهام في بعض أذهان الناس. فتجد روضة الناظر، ده كتاب أصول فقه الإمام ابن قدامة حنبلي، أصله ده حنبلة لكتاب شافعي وهو المستصفى للإمام الغزالي عليه رحمة الله. يعني كتاب المستصفى في أصول فقه الشافعية حوله الإمام ابن قدامة إلى أصول فقه حنابلة وسماه روضة النظر. كذلك مراق السعود تمليك لكتاب شافعي. مراق السعود ده نظم في الإيه؟ في أصول الفقه المالكية. ده مأخوذ من إيه؟ من كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السكي. يبقى حوله من الشافعية إلى الإيه؟ إلى المالكية. كذلك الأشباه والنظائر لابن نجيم. هذا تحنيف لكتاب شافعي. الأشباه والنظائر كتب معروفة فيها قواعد فقهية ويخرج على أساسها على مذهبه. هذا تحنيف يعني حوله من الشافعية إلى الحنفية. وهو كتاب الإمام السيوطي الأشباه والنظائر. أقول فأحببت أن أتبع منهج السلف رحمه الله في تعاملهم مع الكتب المفيدة. هذا بيحدث مع أي كتاب ولا مع الكتاب المفيد؟ الكتاب المفيد النفيس. فأريد أن أخذه من هذا المذهب وأحوله إلى مذهبي حتى يستفيد طلبة العلم كما استفاد طلبة علم المذهب المخالف. وحرصا مني على إتمام الفائدة المرجوة للطالب الحنبلي ومراعاة لظروف أهل العصر ورغبتهم في كل ما هو مختصر كان عملي في المختصر كالآتي. الآن عملنا إيه بقى؟ أنتوا شفتوا طبعا عارفين كتاب أوضح لي العبارة. التهذيب كان بهذه الصورة. أولا قمت بتهذيب كلام الشارح على الأصل المشروح بحيث لا يشكل على القارئ منه شيء. يعني اختصارا للأشياء التي شرح فيها الشارح كلام الإمام الجويني أو كلام الإمام المحلي توضيح للعبارة. ثم بعد ذلك الثاني أو ثانيا اعتمدت ما قرره ابن النجار في مختصر التحرير. ابن النجار صاحب كتاب منتهى الإرادات وصاحب المعونة وصاحب مختصر التحرير وصاحب الكوكب المنير. هو الإمام الذي اعتمده الحنابلة على تحرير مذهب أبي عبد الله عليه رحمة الله. فله مختصر التحرير هو المعتمد عندنا في أصول الفقه. فالعودة إليه حال الاختلاف والنظر فيه إلى ترجيحه وما قاله. فهذا الكتاب روجع على إيه؟ على كتاب مختصر التحرير. ويعني احنا برضو احنا شغالين في الكتاب لو استدركنا شيء او نحو ذلك ان شاء الله نستدركه في الطبعات الاخرى من الكتاب. قمت بإضافة كلام ابن النجار في بعض المسائل التي خالف فيها صاحب الورقات. طبعا في أوضح العبارات لن تجد قال ابن النجار كذا ونحو ذلك، لكن صاحب الورقات خالف اللين خالف مذهب الحنابلة في عدة مسائل. هذه المسائل أتيت بكلام ابن النجار ووضعت هذا الكلام. هذه الإضافة الوحيدة التي أضفتها في كتاب أوضح العبارات، وإلا كل ما نقرأه الآن هو كلام إيه؟ كلام الشارح الأصلي إلا هذه الإضافات. كذلك قمت بمراجعة مسائل الكتاب على مختصر التحرير وشرح الكوكب. غالبا ما أكتفي بمثال واحد مما قاله الشارح. في أمثلة ذكرها الشيخ في أوضح العبارات، اكتفينا بأيسر هذه الأمثلة، كفاية مثال واحد حتى لا نطيل الكتاب. كذلك طبعا الهوامش كانت كثيرة جدا وفيها مراجع كثيرة، اكتفينا بما يخص الحنابلة في الغالب، يعني اكتفينا بالمراجع التي يرجع إليها الطالب الحنبلي، وكذلك الترجمة التي كتبناها في فاتحة الكتاب. عندنا الآن ثلاثة، الكتاب هذا ثلاثة وأنا الرابع ماشي. فالأول الإمام الجويني، دعكم من الرابع هذا، الأول الإمام الجويني وهو أفحلهم، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الإمام المحلي، ثم الشيخ محمد حفظه الله. أما الإمام الجويني فهو إمام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني النيسابوري. قال والجويني نسبة إلى قرية يقال لها جوين وهي على الطريق من بسطام إلى نيسابور اللي هي يعني في إيران دلوقتي أو ما حولها. ليه سمي بإمام الحرمين؟ لأنه جاور في الحرمين 4 سنين، درس هنا وهناك 4 سنين فقط، فأصبح إمام الحرمين. لأن الإمام الجويني هذا كان أعجوبة زمانه، كان إماما في فنون، مش هنقول فن واحد، كان إماما في فنون في أصول الفقه طبعا والعقائد. له مناظرات وله كلام في الايه في العقائد، وطبعا عنده مخالفات في اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكنه كان إماما رجاعا. يكنى بأبي المعالي ولقب بإمام الحرمين كما سمعنا. ولد ليلة الأربعاء 18 من المحرم سنة 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يكاد يكون هذا اتفاق، مولد الإمام كل من ترجم له يكاد يكون هذا اتفاق أنه ولد في هذه السنة. قال: نشأته وثقافته وطلبه للعلم. نشأ رحمه الله في بيت علم وفضل، فكان أبوه كما قال عنه السبكي، طبعا أبوه عالم، هو من بيت علم، يعني الجويني هذا بيته بيت علم، ولهذا نبت عالما. إذا كان البيت بيت علم ففي غالب الأمر الأولاد يكونوا إذا أصبحوا طلبة علم يكونوا أقوياء لا نقول ضعفاء، والشواهد على هذا كثيرة جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية بيت علم، مثلا ابن أبي داود وغيرهم من العلماء. عمه كان إمام يسمى بشيخ الحجاز، عمه اسمه علي بن يوسف الجويني، وأبوه كان إماما، وكان إماما في أصول الفقه، وله شرح على رسالة الإمام الشافعي. يعني أبو الإمام الجويني له شرح على رسالة الإمام الشافعي. يقول السبكي في طبقاته: أوحد زمانه معرفة وعلما وزهدا، له المعرفة التامة بالفقه وأصوله والنحو والأدب. تميز رحمه الله بالتواضع وبذكاء عظيم وأدب جم مع صبر ودأب في طلب العلم. بدأ أولا في مذهب الشافعية مقلدا، يعني أشوف الإمام الكبير الفحل ده أول ما ابتدأ ما كانش الإمام الجويني في البداية، كان بداية مقلدا، ثم عالما بمذهب الشافعية، ثم أفضى أمره إلى أنه كان يخالف الشافعية في كثير من المسائل الفقهية. لا إشكال في هذا، يعني القضية مش قضية مخالفة وخلاص، هي القضية الإنسان يبتدي أولا كمبتدئ ثم بعد ذلك يرتقي، إن وصل فليخالف وليقل يعني بما رأاه. أما بالنسبة إلى شيوخه، يقول: تلقى إمام الحرمين على عدد من أهل العلم من أشهرهم والده وأبو القاسم عبد الجبار بن علي المعروف بالإسكافي الإسفرايني. طبعا الإمام الإسفرايني هذا كان من كبار المتكلمين وكان إماما في زمانه، وكذلك أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإمام المتوفى سنة 300 و400. وأما تلامذة الإمام فشوف مين اللي تتلمز عليه، منهم الإمام أبو حامد الغزالي، يعني تخرج من بين يدي الإمام الجويني من أبو حامد الغزالي بما فعله أبو حامد الغزالي. كذلك صاحب كتاب أحكام القرآن الإمام المشهور الشافعي الكي الهراس علي بن محمد بن علي الطبري، له كتاب في أحكام القرآن من يعني من أنفس الكتب التي تقرأها في حياتك على أحكام القرآن، وهو إمام كبير فحل. يقول: منزلته كان إمام الحرمين رفيع المنزلة بين العلماء لشخصيته الفازة وعلمه الواسع، وقد أفاض العلماء في الثناء عليه. قال أبو سعيد السمعاني: كان أبو المعالي إمام الأئمة على الإطلاق، مجمعا على إمامته شرقا وغربا، لم تر العيون مثله. وقال أبو إسحاق الشيرازي: تمتعوا بهذا الإمام فإنه نزهة هذا الزمان، يعني إمام الحرمين، وكان يقول: أنت اليوم إمام الأئمة. يبقى هذا شوف بقى لما إمام الأئمة اللي حضرتك شايفه ده يكتب ورقات يعني صفحتين يلخص فيها أصول الفقه، أصعب تصنيف الملخص، يعني المتن الفقهي. شوف أنت مين صنف متن المتون الفقهية ومين اللي صنف كتب موسعة وشروح، هتجد من صنف في المتون لا يتجاوز 2% ممن صنف الكتب. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قلت له أسهب وهات الشروح وانقل عن هذا وهذا، هذا أمر يسير. أما إن قلت له لخص الفن في ورقات، هذا صعب. ولهذا مع صغر حجمها وهي ورقات حوت كثير من من مسائل أصول الفقه، بل احتاج البعض إلى شرحها في 4 مجلدات، شرحت الورقات في 4 مجلدات. تخيل، إذن هي في طياتها معان كثيرة جدا واستطرادات إن شئت، لكن الإمام لخصها في هذه الورقات القليلة. من مصنفاته قال صنف رحمه الله في علوم كثيرة وشارك في علوم نافعة مفيدة في العقيدة والفقه وسائر العلوم، فله في العقيدة الإرشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الاعتقاد له مع الأدلة في قواعد أهل السنة. طبعا هذه الكتب فيها كثير من آراء الأشاعرة ونحو ذلك. أما العقيدة النظامية يقول وفيها انتصر في مواطن منها لمذهب السلف، يعني العقيدة النظامية بيتبرأ منها الأشاعرة، يقول لك من ده مش كتابه، لكن هو كتابه وانتصر فيها لمذهب السلف، ونحى في بعض الأقوال فيها إلى عقيدة التفويض وليس هذا بمذهب السلف. وله في الفقه وأصوله نهاية المطلب في دراية المذهب، هذا الكتاب الضخم الكبير البرهان في أصول الفقه، الترخيص في أصول الفقه، الورقات اللي هو الكتاب الذي معنا. توفي رحمه الله في ليلة الأربعاء 25 من ربيع الآخر سنة 78، فيكون قد عمر 59 سنة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أما الإمام الثاني وهو الإمام المحلي عليه رحمة الله، فهو محمد بن أحمد ابن محمد المحلي المصري، منسوب إلى المحلة الكبرى وهي مدينة مشهورة في محافظة الغربية بمصر. طبعا كانت مصر تعج بالأئمة، يعني هتجد مثلا في المنيا الإمام القرطبي، هتجد في المحلة زي ما انت شايف الإمام، أما في القاهرة فهتجد بقى الحافظ ابن حجر ولا يعد، فتجد في الأسكندرية ابن المنير وغيرها من الأماكن، يعني أماكن كثيرة جدا تجد لا تخلو مصر في هذه الأعصار ولا بلد من البلاد الإسلامية إلا وفيها إمام من الأئمة يبث العلم في الناس. حتى أن إحنا بحثنا هنا في عندنا هنا، وكان يوجد أئمة هنا، أئمة من عندهم أسانيد ويرون أحاديث ونحو ذلك في مثل هذه الأماكن، فما من مكان زي ما قلت لك إلا وكان العلم فيه مبسوس. يعرف بالجلال المحلي أو جلال الدين المحلي، ويكنى بأبي عبد الله. ولد في مستهل شوال سنة 91 بالقاهرة. نشأ بالقاهرة، يقول نشأ بالقاهرة وقرأ بها القرآن واشتغل بعلوم كثيرة برع فيها وبلغ فيها المنتهى، حيث عرف بحدة الذكاء وقوة الفهم. الإمام المحلي في ترجمته اتفقوا على شيء، إن كان عنده ذكاء يعني ملحوظ، مش اللي هو إنسان ذكي طالب علم، لأن أغلب طلبة العلم اللي يطلب علمه كده بيبقى عنده شيء من الذكاء، لكن الإمام المحلي كان مفرط في هذا، كان ذكاؤه كبير. قال عنه بعض معاصريه من أهل العلم إن ذهنه يسقب الماس، وقال عن نفسه هو، وده من باب ذكر ذكر نعم الله على الإنسان، إن فهمي لا يقبل الخطأ. وفعلا يعني الكتب، شوف كتبه فعلا فيها شيء من الذكاء، لكنه كان عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شيء من عدم الصبر في التصنيف، ما عندوش طاقة لإتمام الكتب، فكثير من الكتب التي ابتدأها لم يعني يتمها. تفسير الجلالين كما سوف يأتي لم يتم إلا أشياء يسيرة، مثلا هذا الشرح وشرحه على جمع الجوامع أيضا أتمه. وقال ومع هذا لم يكن عنده ملكة في الحفظ، قضية اللي هو يحفظ دي هذه شاقة عنده جدا، حتى إنه أرغم نفسه ذات مرة على حفظ بعض الكراريس فامتلأ بدنه حرارة، يعني أصابته الحمى، تعب من كتر إيه؟ فإذا وجدت نفسك إيه تحولت إلى هذه الحال فدع. فالإمام المحلي مع شدة فهمه وحدة ذكائه لم يكن حافظا، يقول، وده من كلام الشارح نفسه، ونقول هذا لأن لا لننال منه، فقد عرف قدره، ولكن نقوله ونذكره لئلا يمل طالب العلم، فإذا فاته مثلا حفظ كتاب الله تعالى أو كان ملكته في الحفظ ضعيفة، فإن الله تعالى يفتح على من يشاء من عباده، فقد يؤتى الإنسان فهما في كتاب الله تعالى كما أوتي الإمام المحلي، فأنتك تفسيره المعروف بتفسير الجلالين. إلا أتم طبعا الإمام السيوطي من بعد الفاتحة إلى الكهف أو ما قبلها. يعني هذه فائدة جيدة جدا. لكن احنا مش عاوزين طلبة العلم تعزف عن ايه؟ عن الحفظ. لابد من الحفظ. طالب العلم لابد ان يكون عنده شيء من المحفوظ على قدر استطاعته، ليس بعلم ما حول قمطره من العلم الا ما وعاه السطح. العلم هو الذي يعبر بك الى ليه؟ يعبر بك البحر زي ما بقول كده، ويكون في صدرك، محفوظ في صدرك. لابد ان يكون عند طالب العلم شيء من الحفظ. والحفظ يا اخواني هذه ملكة، ملكة عند الإنسان. إذا استطاع أن يربي هذه الملكة استطاع أن يحفظ. وجرب نفسك في حفظ جزء عما، ثم لما وصلت إلى سورة البقرة تجد أنك أتيت بالربعين والثلاث والأربع قد يكون في يوم. أما إذا أتيت إلى تبت يد أبي لهب وتب لعلك جلست فيها يوم حتى تضبطها. فده شيء معروف. فالإنسان بالإخلاص والانتهاء عن المحرمات والتقوى والذكر ونحو ذلك يفتح عليه في الحفظ مشيئة الله. انظر إلى شيوخه، تتلمذ على ابن الملقن، شوف الأئمة الكبار، والبلقيني والأبناسي. الأبناسي صاحب كتاب الايه؟ الشاذ الفياح لو انتم فاكرينه، شرح ابن الصلاح، وابن جماعة، والإمام الجزري المشهور، والحافظ ابن حجر. هؤلاء يعني تتلمذ عليهم طبعا، وغير هؤلاء. أما الطلبة فشوف من تلامذته السيوطي، والإمام السخاوي، والإمام يوسف بن شاهين العلائي، صبته الحافظ ابن حجر. صبته يعني ابن إيه؟ ابن بنته، يعني ابن بنت الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. سمع عليه كثيرا كما نص عليه الشوكاني في البدر، سمع على الحافظ كثيرا. اتصف جلال الدين المحلي بصفات العلماء العاملين، فكان مهابا وقورا، عليه سيم الخير، وقد اعتبره تلميذه السخاوي من الأولياء الصالحين. قال السخاوي: وكان إماما علامة، محققا نظارا، مفرط الزكاء صحيح الذهن. مفرط الزكاء هذه تجدها في كل من ترجم له نص عليها، وله تفسير القرآن من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن، وطبعا مع الفاتحة، وشرح جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين للسبكي، وشرح الورقات، وغيرها من التأليف. لكنها لم تتم للأسف، يعني صنف، كتب أشياء كثيرة لكنها لم تتم. وقال: وفاته تعلل في منتصف رمضان إلى أن توفاه الله تعالى، وذلك يوم السبت أول المحرم سنة 64 و800 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الترجمة الأخيرة للشارح الأخير صاحب أوضح العبارات، وهو الشيخ أبو عبد الله محمد ابن يسري ابن إبراهيم ابن حسين، ولد في القاهرة في اليوم الأول من جمادى الأولى سنة 86 و300 ألف، اللي هو الموافق تقريبا 1966 ميلاديا. طبعا الشيخ الدكتور محمد يسري يعني غني عن التعريف، تعرفونه جميعا. والشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنا أرى أنه يجتمع مع أحد الإمامين، يعني يجتمع مع الإمام المحلي. أن الشيخ يعني عنده مفرط بالذكاء ما شاء الله، يعني ذهنه فعلا قارب الإمام المحلي. احنا ما شفناش المحلي، احنا سمعنا عن الإمام المحلي، لكن رأينا الشيخ عليه حفظه الله. ف أنا لم أجد إلا كلمة عمر ابن عبد العزيز هنا: ملاقات الرجال تلقيح لألبابهم. أنت عارف كده المثل اللي عندنا بيقول لك: من جاور السعيد يسعد. كويس. فأنت لما تلتقي بإنسان ذكي هتأخذ من إيه؟ من ذكائه. ولما تلتقي بإنسان قبيح عنده من مساوئ الأخلاق هتأخذ من إيه؟ منه. فالشيخ حقيقة لما الواحد التقى به وجلس معه وتعلم ورأى تصرفاته مع الناس وفي الأحداث ونحو ذلك، يعني تغير كثير من فكر الإنسان. يعني طبعا احنا مش هنتكلم عن القضايا العلمية بس، قضايا حتى المعاصرة. فالقضايا العلمية هتجد تأثير الشيخ في الجانب العلمي، إن القضية مش قضية حفظ مسائل وترجيحات وفقط، القضية غير كده تماما. القضية اللي فيه أصول لابد أن تضبط، ولابد أن يعرف الإنسان قدره، وهذا أصل هام. الإنسان لابد أن يعلم قدره في العلم وقدره في دين الله تبارك وتعالى وفي تحصيل علوم الشرعية، وعلى أساسها يتكلم ويفهم. فحقيقة الواحد نمت فكرته جدا لما التقى بالشيخ حفظه الله ورعاه. والشيخ حقيقة خيره مبسوس في كل من التقى به، يعني ما من أحد التقى بالشيخ حفظه الله إلا وأصاب منه شيئا، وأنا أكاد أجزم بهذا. لا تلتقي بالشيخ إلا وتصيب منه خيرا، أي خير، سواء في الدنيا وهو كثير أو في أمور الآخرة. وطبعا الشيخ له مسيرة علمية كبيرة جدا، هو في الأصل طبعا شيخ مهندس، وله مشروع علمي وله اختراع، يعني ما شاء الله له اختراعات علمية، وده يدلك على أنه ما شاء الله نبيه، يعني ذكي جدا في حتى في القضايا الدنيوية. ثم بعد ذلك خلينا في المجال الشرعي، الشيخ أخذ البكالوريوس في الشريعة الإسلامية بتقدير ممتاز طبعا في جامعة الأزهر في سنة 97، ثم بعد ذلك الماجستير في الكتاب الماتع اللي أنصح به طلبة العلم طبعا، الجناية العمد للطبيب على الأعضاء البشرية، هذا مجلد ضخم فيه يعني مسائل مبحوثة طيبة جدا، وحصل على الدكتوراه في النوازل الفقهية للأقليات المسلمة. كل هذا يعني طبعا هذه المسائل في مسائل لم تبحث أصلا، يعني الشيخ أبدع في بحثها مسائل لم يبحثها الناس أصلا، وهذه هي المسائل التي من خلالها تتعرف على هذا الرجل هل هو فقيه أم لا، لأن المسائل اللي تكلم فيها الناس حضرتك هجيب كلام مين؟ هجيب كلام العلماء وترجع، أما المسائل التي لم تخرج أصلا فهذه تبين لك قيمة الإيه؟ قيمة الإنسان علميا حال بحثه لهذه القضايا، ثم حصوله على الدكتوراه والماجستير من وراء مثل هذه القضايا، إذن أقر له بالجودة في تخريجاته وفي أبحاثه. والشيخ له وظائف لو عددناها الآن، هذه نقطة في الوظائف والأشياء التي تولاها حفظه الله تبارك وتعالى، موجود عندكم عضو مجلس إدارة مركز قطر وإلى آخره، أشياء كثيرة جدا، وآخرها أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الهيئة المعروفة المشهورة. المؤلفات أيضا كثيرة، لكن وأنا عديت هنا أغلبها، لكن هناك كتب أنا أنصح بقراءتها بل بدراستها، ككتاب طريق الهداية. كتاب طريق الهداية هذا كتاب هام جدا لطالب العلم، وهو فعلا طريق الهداية، فمن خلاله يهتدي الإنسان إلى كثير من القضايا والمسائل التي بها إشكالات. أيضا للشيخ متن قلما تجد مثله، أو قد لا تجد مثل هذا المتن، أقصد في شموله، متن درات البيان في أصول الإيمان. هذا المتن قد يعني يخفى على طالب العلم، يظن اللي هو متن عادي أو نحو ذلك، هذا المتن جمع في طياته أغلب هذه المتون التي كتبها أهل السنة والجماعة في اعتقادهم. يعني الشيخ جمع مثلا كتب محمد بن عبد الوهاب مثلا وصاغها، كل الكتب بتاعته وصاغها، الوسطية، الطحوية، ما كتب الاعتقاد اللي رويت عن أبي حنيفة وعن أبو حاتم الرازي وعن فلان وفلان وفلان، أخذ كل هذا فهضمه ثم صاغه في متن الايه؟ في متن الدور. والشيخ ما زال الآن لعل 10 سنين الآن ولم يتم شرحها، وصل أظنه إلى نصفها أو تجاوزها، وما زال يجمع في شرحها. وهذا المتن يعني متن مبارك، وشرحه كثير من علمائنا في أعصارنا، وإن كان البعض شرحه ووجه بعض المعاني فيه معاني غير صحيحة، لكن يعني هو متن مبارك أنصح طالب العلم بقراءته ودراسته. وكتاب أوضح العبارات طبعا اللي هو كتابنا، وأيضا الجامع في شرح الأربعين، ده من أول كتب الشيخ حفظه الله، وشرح الأربعين النووية جمع ماتع لهذه الأحاديث. كذلك لمن يعتني بالحديث ويريد أن يستطرد في استقراء هذه السلسلة، فمختصر البخاري شرحه في فتح الباري، ومختصر مسلم شرحه في غنيمة المؤمن، واللؤلؤ والمرجان شرحه في الإحسان. هذه ثلاث كتب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله كتب كثيرة وتحقيقات، تحقيق للروض المربع أيضا بمشاركة الباحثين، وهو شرح نفيس طيب للشيخ حفظه الله، وهو من أجود طبعا الطبعات للروض. نأتي إلى آخر شيء، احنا مش عاوزين نطول عليك، عاوزين نخلي الدرس نصف ساعة إن شاء الله كل يوم أو 45 دقيقة على أقصى حد. هذه الفقرة تختص، هذه الورقات تختص بشروحات الورقات. طبعا طالب العلم لازم يتجاوز مرحلة الورقات، احنا خلينا كده، وهذا ما أرجحه لطالب العلم، لأن في كتب يا إخواننا يغني بعضها عن بعض. خلي الورقات هذه مرحلة، ثم المرحلة التي تليها مرحلة مختصر التحرير، ثم المرحلة التي تليها مرحلة جمع الجوامع لتجد الدين السك. هذه مراحل ثلاث، طبعا في وسطها أشياء ونحو ذلك، لكن الورقات هذه طبقة، فمش هيصلح في مرحلة الورقات مثلا تروح تجيب شرح بعد ما تخلص المعاني التهذيب ده، تقول طيب أنا عاوز أعيد على الورقات تاني، فتروح جايب شرح من الشروح المطولة وتظل تقرأ فيها وتقرأ، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. يعني من شرح مثلا ابن قاسم العبادي، شرح الورقات في مجلدين مطبوع، فلا يصلح بعد هذا الكتاب تروح تقرأ شرح العبادي، هذا كلام غير صحيح والله أعلم. متى يقرأ شرح العبادي؟ ده يقرأ شرح العبادي لما تخلص مختصر التحرير ونحو ذلك. من الممكن أن تعيد وتراجع كتاب الايه، وتراجع كتاب العبادي، شرح العبادي، فتقع الإفادة حينها، لكن ابتداء لن تقع الإفادة من وراء هذا الايه، هذا الشرح. طيب، يبقى احنا عندنا أصول فقه يدرس على كم مرحلة؟ خلينا نقول ثلاث مراحل، مرحلة الورقات، ومرحلة مختصر التحرير، مرحلة جمع الجواب. مرحلة الورقات نقرأ هذا الكلام، يقول إيه؟ إن هذا المتن المعروف بكتاب الورقات ذا عصيته وكتب له القبول، حتى إن الشروح والحواشي التي ألفت عليه فاقت 30 قديما، أما اليوم فيستعصي إلى العد، ومن أشهر تلك الشروح إلى آخره. يبقى دلوقتي لو حاولت تعد مين اللي شرح الورقات، والله لن تستطيع، في المعاصرين كتير جدا، يعني آخر 5 سنين وعشر سنين الورقات ممكن تتجاوز 1000 شرح حتى مكتوب، سواء مطبوع أو مكتوب أو مفرغ أو صوتي أو نحو ذلك. لكن خلينا نقول بقى هنا أشهر هذه الشروح، تاج الدين الفزاري، هذا الشرح في مجلد لطيف، ودي لو حضرتك بقى هتقرر اللي انت تقرأ، عاوز تقرأ بعد كده شرح على ليه، على الورقات. كذلك المارديني له الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات، ده مطبوع في مكتبة الرشد وشرح اللطيف. العمريطي له نظم، لمن أراد أن يحفظ معنا نظم الايه، نظم العمريطي، تسهيل الطرقات لنظم الورقات، والكتاب يعني مطبوع، النظم مطبوع وشرح، حتى شرح من معاصرين الشيخ ابن عثيمين، له شرح لطيف على هذا المتن. كذلك التلمساني له غاية المرامي في شرح مقدمة الإمام، هذا مطبوع في مجلد عند ابن حزم. وكذلك الرعيني له قرة العينين بشرح ورقات إمام الحرمين. كذلك شهاب الدين الرملي له غاية المأمول في شرح ورقات الأصول. ثم العبادي ابن قاسم، هذا من أنفس الشروح حقيقة، شرح العبادي، وهو يقع في مجلدين مطبوع في قرطبة عندنا. وكذلك شرح إبراهيم الحنفي الجامع أو جامع المتفرقات من فوائد الورقات. كذلك المرابط المالكي له المعارج المرتقات إلى معاني الورقات. ثم شرح المحلي، شرح المحلي شرح لطيف، شرح ممزوج مع الورقات. وعلى هذا الشرح، عشان طبعا هو شرح ثقيل خلي بالك، يحتاج إلى توضيحات، وضعت عليه حواشي 5، حاشية للبخاري، أنا خلينا نقول أجودهم هم، أنا أذكرهم بس هقول لك أجودهم إيه. حاشية البخاري اللي هي حاشية البخاري على المحل اللي هو علي بن أحمد، وحاشية السنباطي، وحاشية القليوبي والدمياطي والخطيب الجاوي، هذه 5 حواشي. أنا أنتقي لك حاشية الدمياطي، حاشية الدمياطي قد توضح لك هذا الايه هذا الكتاب. يبقى حضرتك لو حبيت تدرس الورقات دراسة قوية تخرج منها بفائدة نفيسة، ادرس معنا هذا التهذيب، ادرس معنا هذا التهذيب واهضمه هضما جيدا، ثم بعد ذلك انتقل فقرأ حاشية الدمياطي على المحلي، ثم بعد ذلك من الممكن أن تقرأ إما شرح ابن فركاح، احنا نسينا نقوله في الأول، شرح ابن فركاح هذا هام جدا أيضا، من الممكن أن تقرأه، ثم تتجاوز هذه المرحلة وخذ الأمر. ممكن تقرأ بعد هذا الكتاب مثلا قواعد الأصول وتدرسه مثلا، أو دعك من هذا الكتاب وانتقل إلى مختصر التحرير، هيكون في فجوة، أنا عارف اللي في فجوة بين الورقات وبين مختصر التحرير، لكن قواعد الأصول ممكن يعني يحل لك هذا الإشكال، أو تنتقل مباشرة وتعاني مختصر التحرير وتكرره المرة والثانية والثالثة حتى تحصل من ورائه علما. هذا هو المقصد من وراء هذا الكتاب. مش عاوزين نطيل على حضراتكم، خلينا يعني نقف عند هذه المقدمة، ومن المحاضرة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى نبتدي القراءة في التمهيد ودراسة هذا الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.